الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه حظ المؤمن ثلاث موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه حظ المؤمن ثلاث فقد قال يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه كلمات تشم فيها بركة العلم. هذا هو العلم المستمد من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ويحيى منهم رحمه الله تعالى من العلماء الأتقياء الأنقياء الزهاد الذين نهلوا من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم القرآن ولذلك عندما تقرأ في كلامهم تشم بركة العلم في هذه الكلمات التي تكتب بماء العين. يضع يحيى ابن معاذ يده على جراح وآلام نعيشها، يبين لنا أصول التشريع ومنهج الإسلام الذي يحقق حسن المعاشرة بين أتباعه. فالمتدبر للقرآن والسنة يجد أن الشريعة وضعت أسسا، هذه الأسس تحقق الاستقرار وتحقق المودة وتحقق حسن المعاشرة بين المؤمنين. من هذه الأصول قول الله تعالى على مائدة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. آه لو تدبرناها. أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب، فأخوك المؤمن ينفعك دنيا وآخرة، أخوك النسبي قد يكون منحرفا، قد يكون ظالما جائرا، يضرك في الدنيا ولا نفع منه في الآخرة. فكم نسمع في أخوة النسب من أكل ميراث إخوانه وأخواته وظلمهم وجار عليهم، وكم نسمع من أدى لقطيعة الأرحام وقطع الصلات، بخلاف الأخ المؤمن. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إنما المؤمنون إخوة. وأرسى هذا الأصل نبينا محمد في سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أن يتألم لألم أخيه ويحزن لحزن أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحرص على التعليم والبيان بالقول والفعل والإشارة والحال والمقال صلوات ربي وتسليماته عليه، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه صلوات ربي وتسليماته عليه. كيف لا وقد بيّن ربنا تعالى أن اكتمال الدين كان على يديه، فقال مخاطبا هذه الأمة الخاتمة: اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عجيبة. يهودي حسد الأمة على هذه الآية، قال لعمر فاروق هذه الأمة: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو علينا أنزلت معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال له عمر: وما تلك الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أعلم متى نزلت؟ نزلت في يوم جمعة والنبي في منى، أي في حجة الوداع، واتخذنا هذا اليوم عيدا، أو كما قال عمر. فربكم أكمل لكم الدين على يد النبي الأمين، فلماذا نجد من انحرفوا عن طريقته ومن خالفوا سنته بل وحاربوها ولجوا إلى الرأي والهوى والبدعة والتجارب الشخصية وأقوال الرجال، وتركوا سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر. هذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم تعظيمهم لجناب النبوة، وإن تشدقوا بألف كلمة وكلمة في مديحه أو ما شابه، لأنه القائل: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. اليوم أكملت لكم دينكم. فربنا الكريم الحليم أكمل لنا الدين، فحق لكم أن تفتخروا بهذا الدين العظيم، لأن هناك من المنتكسين من ينكر على بعض المسلمين أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام. هذه تغيظهم، هذه تكيدهم. نقول لهذا وأمثاله ما قاله ربنا في المنافقين: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. فالحمد لله والحمد لله والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، الفخر بالدين. يقولها عمر كما جاء عند الحاكم بسند صحيح: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فالذل حليف من ترك الإسلام، الذل حليف لمن تنكر للإسلام، الذل حليف لكل من همز أو لمز في تعاليم النبي العدنان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر. والنعم قسمان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المطلقة هي المذكورة في الآية، هي نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة بعثة النبي محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. وهناك النعم الخاصة: نعمة المال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد البار، نعمة الأخوة الإيمانية. هذه كلها نعم خاصة. فالنعمة المذكورة هنا هي الدين الإسلام، المنة، هذا الدين القويم العظيم الذي تولى الملك حفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فليفعل أعداؤه ما شاءوا. فإن الدين محفوظ لأن الذي تولى الحفظ هو الله. فنحن لا نخشى على الإسلام ولا على تعاليم الإسلام، إنما نخشى على أنفسنا ألا نكون ممن نصر الإسلام وممن عمل بالإسلام. فكل من حاربه هلك إلى مزبلة التاريخ، واقرأوا التاريخ. وكل من يعادي الإسلام أيضا مآله إلى مزابل التاريخ. حاربه أبو جهل وهلك وبقي الإسلام، حاربه أبو لهب وهلك وبقي الإسلام. حورب الإسلام على مدار التاريخ وهلك من حاربه وبقي الإسلام، لأن الذي تولى الحفظ هو الواحد الديان جل جلاله. ورضيت لكم الإسلام دينا، وما رضيه الله لخلقه فلن تستطيع قوة من قوى الشر أن تمحوه أو تؤثر فيه. لذا قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الإسلام باق لأنه الدين الذي ارتضاه الله جل في علاه. مهما حاولوا طمس السنن وإظهار البدع بقوة وبغير قوة، يبقى الإسلام عزيزا، لأن من حفظ الله للدين أنه قيد لهذه الأمة في كل زمان ومكان من العلماء والدعاة وطلاب العلم من يذبون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتحريف المحرفين. وصفهم الإمام أحمد بأنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولن يخلو زمان من قائم لله تعالى بحجة. هذا دينه. فالدين قد اكتمل، فمن جاء بجديد في أمر تعبدي وقع في البدعة وخالف السنة، عمله باطل وسعيه غير مشكور وعمله غير مأجور. لأن النبي الأمين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا تتكلم إلا بالسنة، ولا تتحرك إلا بالسنة، ولا تسكن إلا بالسنة، ولا تفعل إلا على السنة. السنة بركة، السنة عزة، السنة نيل شرف. لذا قال: بلغوا عني ولو آية. حديث البخاري، ابن القيم في هذه الجملة من الحديث يقول: تضمنت هذه الجملة أربعة مفاهيم. الأول تكليف، والثاني تشريف، والثالث تخفيف، والرابع تعريف. الله أكبر. قال: أما التكليف في الأمر بلغه، فأنت مكلف أن تبلغ عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن تحمل هم هذا الدين وتنصر هذا الدين. إن تنصروا الله ينصركم. بلغوا أمر تكليف، عني تشريف، فأنت تبلغ عن رسول الله. يا لها من منقبة، ويا لها من منزلة، ويا له من شرف أن تقول: قال رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. كرم، تكريم وتشريف وعزة. قال: والثالث تخفيف، ولو
ولو آية، أي آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعلمت آية من كتاب ربك، علمها غيرك بعد أن تعمل بها. تعلمت حديثا عن نبيك، اعمل به وبلغه غيرك، بلغه عني ولو آية. والرابع التعريف في قوله آية، والآية في لغة العرب لها معاني ثلاثة. الآية علامة فاصلة، الآية أعجوبة حاصلة، الآية بلية نازلة. هذا معناها في لغة العرب، علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة. الأول هو المقصود في قول النبي بلغوا عني ولو آية، فآيات القرآن علامات وآيات السنة علامات، فهي علامات فاصلة لا بد أن تؤثر وتعلم في قلب القارئ. عندما تقرأ آية من كتاب الله إن لم تعلم في قلبك فما قرأت وما تلوت، فهي علامة، علامة تؤثر في القلب فتدعوه للعمل، تخشعه وتجعله يقبل على ربه مستقيما. إذا سمعت حديثا للنبي ولم يؤثر فيك فالخلل في قلبك والخلل في فهمك، فلا بد أن تراقب نفسك ولا بد أن تعالج قلبك. فهذا القلب الذي لا يتأثر للآيات قلب قاس يحتاج إلى تليين بكثرة الذكر وطلب العلم وصحبة الصالحين. علامة فاصلة، تسمع القرآن فتتأثر، هذا التأثر يقودك إلى العمل ونشر الخير ورفع الأذى. هذا هو الذي قرأ القرآن وهذا هو الذي قرأ السنة. أما الأعجوبة فهي المعجزات والآيات التي أيد الله بها الأنبياء والرسل، والمعنى الثاني للآية معجزات، يؤيد الله تعالى بها الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. فقد سلب قانون الإحراق من النار لخليله إبراهيم عندما أشعلوا له نارا وقيدوه وجردوه من ثيابه، فجاء الأمر من صاحب الأمر إلى النار المخلوقة بقدرته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فكل من كاد الأنبياء والرسل خاسر، كل من كاد الشرع خاسر هالك، وإن انتفش بين الناس فالمآل إلى مزابل التاريخ ويبقى الإسلام. كذلك العصا في يد موسى الكليم تتحول إلى حية وإلى ثعبان مبين، آية حية عندما كانت تأييدا وثعبانا عندما كانت تهديدا. فعندما أراد الله أن يري موسى الآية قال فإذا هي حية، ليش حية؟ يعني صغيرة، نبين لك أنها معجزة فقط لا نخوفك. ورغم هذا خاف موسى، قلنا لا تخف، إنما عند فرعون فإذا هي ثعبان مبين، هنا تهديد وتخويف. واقرأوا القرآن بتدبر، ويده يخرجها من جيبه فتضيء ما بين السماء والأرض بلا علة ولا آفة، آية. وسلب له خاصية الاستطراق من الماء، ضربه بعصاه بأمر مولاه فانفلق البحر، وعبر موسى ومن معه من أهل الإيمان، وأغرق الله فرعون وملأه الذين طالما حاربوا الدين وحاربوا الأنبياء والمرسلين ومعهم العدة والعتاد والقوة والحكم والسلطان، أغرقه الله في الماء حتى تعتبر الأمة من هذا الذي يحارب دين الله؟ من هذا الذي يعيش في الأرض فسادة؟ مهما أوتي من قوة وجبروت سوف يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وما أمر فرعون ببعيد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهؤلاء المتكبرون في دنيا الناس الظالمون الجائرون يوم القيامة كما أخبر نبينا يحشرهم الله عز وجل على صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض ليشفي صدور قوم مؤمنين. كذلك عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم يبرئ الأكمة الذي ولد لا يبصر الأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله رب العالمين، آية معجزة. وخاتمهم وأفضلهم وأكرمهم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أيده الله بالآيات المادية والآيات المعنوية، فهو رسول الكمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. من المادية انشق له القمر، من المادية نبع الماء من بين أصابعه فسقى جيشا، من المادية كثر الله البركة في طعام جابر يوم الخندق حتى أطعم جيش المسلمين بشويها، من المادية حن وأن وبكى الجذع لفراقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان له جذع في مسجده عليه الصلاة وأزكى التسليم يستند إليه يعظ فيه أهل الإيمان، فرقت قلوبهم لنبيهم فصنعوا له منبرا، فصعد المنبر يوما وترك الجذع كما اعتاد، وأثناء الخطبة يسمع بكاء وأنينا وحنينا فيقطع الخطبة وينزل فيلتزم الجذع أن يحضن الجذع، فسكن يقول لأصحابه لو لم أفعل هكذا لظل يئنه إلى قيام الساعة. يقول الحسن البصري خشبة أنت لفراق النبي، فما بال قلوبنا ما أنت لسنته؟ الخشبة تحركت وأنت وبكت لفراقه، واليوم تحارب سنته ليل نهار في وسائل الإعلام بكل وسائلها مقروءة ومسموعة ومرئية، فأين الغيرة؟ أين الغيرة على جنابه صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعنوية هذا الكتاب الذي في صدور الكثيرين منا ويقرأه الكثيرون منا، إنه القرآن معجزة معنوية خالدة باقية، فهو كلام من؟ كلام الله، كلام الله. فالآية معجزة، أما المعنى الثالث بلية نازلة لأجعلنك آية، يعني آية سأنزل عليك من العقوبة ما يجعلك عبرة للناس. هذه المعاني الثلاث، والمقصود في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم بلغوا عني ولو آية، المعنى الأول أي العلامة الفاصلة عندما تقرأ نصا في كتاب ربك أو حديثا عن نبيك لابد أن يعلم فيك ويؤثر في قلبك وتعمل بما فيه لتكون من أهله، ثم تدعو الناس إليه وترغب الناس في اتباعه، هكذا يكون الأمر. بلغ عني ولو آية، ما أجملها السنة، فربنا أكمل الدين وأتم علينا النعمة، فلابد أن نشكره ولابد أن نزداد فخرا بإسلامنا ونزداد فخرا باتباعنا لسيد الخلق لسيد ولد آدم ولا فخر. صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذا حرم الإسلام وحرمت السنة أي نوع من أنواع الإيذاء يلحق بالمسلمين. الله أكبر، الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجاء القرآن يحرم أنواع الإيذاء والظلم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الملك لأهل الإيمان: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يصعد النبي منبره ويقول: يا معشر المسلمين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، أو كما قال النبي الأمين. بل نهى عن أي نوع من الإيذاء ولو كانت النية طيبة والهدف نبيلة. يدخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب على المنبر فيتخطى رقاب الناس فيقول له سيد الناس: اجلس، فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. ما أجمل هذا التشريع. بل وحذر الظلم بكل صوره وأنواعه، فقال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية يقول: يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ما أجمل هذا الدين، لو فهمناه، لو طبقناه، لزادت المودة والألفة بين المسلمين. لذا لخص لنا يحيى ابن معاذ هذه الأصول في كلمات، هذا هو العلم: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه بمالك أو بعلمك أو بنصيحتك أو برفع الحرج عنه، وإن لم تجد ما تساعد على الأقل كف عنه الأذى، لا تؤذيه، لا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه. مش قادر تفرحه ببسمة، بكلمة طيبة، بنفقة، ادخال سرور على فقير، مش قادر. طب اوعى تدخل عليه بقى الغمة والحزن وتنكد عليه. في ناس كده دايما تنكد على الناس، سبحان الله، شر شر. إن وجدك سعيدا يحزن، ودي صفة أهل النفاق. كما قال بعض السلف: المؤمن إذا رأى حسنة فرح بها وعدها ونشرها، وإذا رأى سلمة حزن لها وسدها وسترها، والمنافق إذا رأى حسنة كتمها وحزن لها، وإذا رأى عليك سيئة فرح بها ونشرها، وإن لم يجد كذب عليك. هكذا هو المنافق، يحزنه أن تكون سعيدا، يحزنه أن تكون في راحة، يحزنه أن تسعد وتهنأ. المؤمن لا يفعل هذا. قال: وإن لم تمدحه فلا تذمه. مش لاقي فيه صفة طيبة تستحق المدح؟ نعم، اوعى تذم بلا وجه حق، اوعى. أصول الدين يا إخوة الآن العلم، لو طبقت هذه الأصول لرفعنا وأعزنا الله ودامت المعاشرة بين المسلمين. اليوم بنجد شبابا لا يعرف إلا البذاء الذي هو من الجفاء، والنبي يقول: البذاء من الجفاء والجفاء في النار. تجدهم سبابة، يطعنون، يسقطون، يجرحون بلا معايير شرعية وبلا ضوابط إسلامية، بل هوى وحسد وأحقاد. ماذا يقولون لربهم غدا عندما يسألهم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ماذا يقولون لربهم؟ وهذه تعاليم الإسلام جلية بينة واضحة، وهذه صفات نبينا. ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أين المناصحة؟ وأين الرحمة بين المسلمين؟ أين توقير كبير السن واحترامه؟ أين رحمة الصغير والرفق به؟ حروب وهمية أشعلها أهل البدع، يطعنون في أهل السنة ليل نهار، وتكذيب وتدليس، وضاع الشباب، ضاع الشباب، أخلاق ذهبت ومروءة فقدت واحترام أصبح نادرا. بدلا من أن يبحثوا عن الحق ويعملوا به، وبدلا من تعليم الناس الخير، بدلا من الحرص على الشباب الذي وقع الكثير منهم في آتون الإلحاد، في آتون الإلحاد، شباب صغير يطعن في الرب ويطعن في الإسلام ويطعن في السنة شبهات. وهؤلاء لا هم لهم إلا سب فلان وعلان والكذب على فلان وعلان. يا قوم، العلم العلم، الفهم الفهم. الجيل بيضيع، شباب يضيع. انظر إلى المخدرات في الطرقات، انظر إلى البلاء العريض اللي بنعيشه، انظر إلى التكاتك والديجي والأفراح والغم والهم والنكد. لا تتمكن من ركوب مواصلة من الإذاء والغناء والمعازف والسب واللعن والقبح والفجور. وانشغل من يدعون أنهم من أهل العلم زعموا بالطعن في غيرهم وإسقاط غيرهم والكذب على غيرهم ونشر البدع والكبورية والشركيات، وما علموا الناس دينهم. إذن رددوها واعملوا بها ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، وتطبيقا لما ذكرت، رمضان على الأبواب، ومسجدكم هذا المبارك الطيب يحمل لواء مشروعات عدة لنفع المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين على المسجد والمحبين للعمل، اللهم أمين. فهم يعدون في كل عام شنطة رمضان، كوت يصل للفقير ولليتيم ولأصحاب الحاجات، وهذا من النفع، ولك قدرة على أن تنفع بالقليل من المال، رب درهم سبق ألف درهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. نريد في هذه الجمعة عقب الصلاة أن تملأ بيوت الفقراء من القوت والطعام قبيل رمضان، حتى ندخل الفرحة والسرور على المسلمين، ونطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يبارك لنا فيما بقي من رجب، وأن يبلغنا شعبان، وأن يسلمنا رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلم رمضان منا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، وأنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين. رحماك بأطفالهم الرضع، رحماك بنسائهم العزل، اللهم رحماك بمن وقف على الثغور ذابا عن دينك ناصرا للدين، أيده وانصره يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، وحد صفهم، وحد كلمتهم، وعليك بمن بغى عليهم. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم من ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه يا أحكم الحاكمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.